السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير، حياكم وإياكم جعل فردوس مثواي مثواكم اللهم آمين. أذكر نفسي وإخواني بتصحيح النية، وأننا إنما نقرأ هذا الكتاب ونستفيد مما فيه تقربا إلى الله تبارك وتعالى. وقد كان هذا ديدن أهل العلم في السابق، أنهم يحرصون على قراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأذكر نفسي وأذكركم، لأنه يذكر كثيرا النبي صلى الله عليه وسلم، فصلوا عليه كلما ذكر صلوات ربي وسلامه، ولكن بينكم وبين أنفسكم دون رفع الصوت. فالقصد أننا يعني نحاول أن نخرج بأكبر قدر من الأجر والعلم في قراءتنا لهذا الكتاب الكريم. نحن في يوم السبت 20 ربيع الثاني سنة 45 و400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق للرابع من الشهر نوفمبر لسنة 23 و2000 ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام، في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تعالى في ضاحية الصديق، ومع المجلس 36 من قراءة صحيح الإمام البخاري، وهو الذي سماه الإمام البخاري الصحيح المسند الجامع المختصر لأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن برزبة البخاري رحمه الله تعالى، المتوفى 56 و200 من الهجرة. ووصلنا إلى الحديث 11 بعد 700 و2000 في كتاب الشروط. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه، وانفعنا بعلومه وبأسانيدكم. أحسن الله إليكم. إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: كتاب الشروط، باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع مروان والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما يخبران عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم ألا يأتيك منا حد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه، فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا منه، وأبى سهيل إلا ذلك، فكاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فرد يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو، ولم يأتيه أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وكان مسلما. وجاءت المؤمنات مهاجرات، وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ وهي عاتق، فجاء أهلها يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم، فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله فيهن: إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، إلى قوله: ولا هم يحلون لهن. قال عروة: فأخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، إلى غفور رحيم. قال عروة: قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط منهن؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد بايعتك كلاما يكلمها به، والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة، وما بايعهن إلا بقوله. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة قال: سمعت جرير رضي الله عنه يقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشترط علي والنصح لكل مسلم. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن إسماعيل قال: حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا سهيل بن عمرو هو الذي عقد الصلحة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، وكان الكاتب علي بن أبي طالب هو الذي كتب هذا الصلحة بين النبي وبين سهيل. وسهيل بعد ذلك أسلم ودخل في دين الله تبارك وتعالى، ولكنه في هذه الفترة كان مشركا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إذا باع نخلا قد أبرت. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع.
أبرت يعني لقحت، يعني إذا لقحت النخل معناها خلاص إن شاء الله تحمل من الرطب والخير، فإذا لقحت النخل فثمرتها للبائع، لكن قبل أن تؤبر قبل أن تلقح فثمرتها للمشتري. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الشروط في البيوع. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، قالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت. فذكرت ذلك بريرة إلى أهلها فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق.
يعني كاتبت أهلها على أن تكون حرة، هذه تسمى المكاتبة، تكاتبهم على أن تدفع لهم شيئا من المال على أن تكون حرة، فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. هو يكون الولاء لهم إذا أعتقوها لله، لكن كونهم باعوها فهذا ليس عتقا، إن هذا بيع، فلا ولاء لهم عليها، وإنما يكون ولاؤها لعائشة لأنها التي اشترتها ثم اعتقتها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا قال سمعت عامرا يقول: حدثني جابر رضي الله عنه أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فمر النبي صلى الله عليه وسلم فضربه فسار سيرا ليس يسير مثله، ثم قال بعنيه
عندك فدعا له، فضربه فدعا له، ما فيها، طيب ماشي.
أحسن الله إليكم. فضربه فسار سيرا ليس يسير مثله، ثم قال بعنيه بأوقية فبعته فاستثنيت حملانه إلى أهلي، فلما قدمنا أتيته بالجمل ونقدني ثمنه، ثم انصرفت فأرسل على أثري قال: ما كنت لآخذ جملك فخذ جملك ذلك فهو مالك.
وهذا من كرم النبي، هذا من كرم النبي صلى الله عليه وسلم، اشترى منه الجمل وكان قد يعني أعيا جابرا. أولا النبي دعا له فسار سيرا جيدا، ثم اشتراه منه ثم أهداه له صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال شعبة عن مغيرة عن عامر عن جابر: أفقرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره إلى المدينة.
أفقرني يعني أذن لي أن أركب ظهره. نعم.
وقال إسحاق عن جرير عن مغيرة: فبعته على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة. وقال عطاء وغيره: ولك ظهره إلى المدينة. وقال محمد بن المنكدر عن جابر: شرط ظهره إلى المدينة. وقال زيد بن أسلم عن جابر: ولك ظهره حتى ترجع. وقال أبو الزبير عن جابر: أفقرناك ظهره إلى المدينة. وقال الأعمش عن سالم عن جابر: تبلغ عليه إلى أهلك. قال أبو عبد الله: الاشتراط أكثر وأصح عندي. وقال عبيد الله وابن إسحاق عن وهب عن جابر: اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم بأوقية. وتابعه زيد بن أسلم عن جابر. وقال ابن جريج عن عطاء وغيره عن جابر: أخذته بأربعة دنانير، وهذا يكون أوقية على حساب الدينار بعشرة دراهم. ولم يبين الثمن مغيرة عن الشعبي عن جابر وابن المنكدر
وأبو الزبير عن جابر، وقال الأعمش عن سالم عن جابر أوقية ذهب، وقال أبو إسحاق عن سالم عن جابر بمئتي درهم، وقال داود بن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر اشتراه بطريق تبوك أحسبه قال بأربع أواق، وقال أبو نضرة عن جابر اشتراه بعشرين دينارا، وقول الشعبي بأوقية أكثر الاشتراط أكثر وأصح عندي، قاله أبو عبد الله.
هذا اختلاف الرواة يعني بكم اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم، والأشهر أنه بأوقية يعني أربعة دنانير، والدينار كما مر بنا كم يوافق الآن؟ قلنا 4 جرامات من الذهب وربع، الدينار 4 جرامات ذهب وربع، فإذا قلنا الدينار كم يسوى الآن أو الجرام الذهب 20 تقريبا، قريب من 20 دينارا، يعني تتكلم عن 80 في 80 في 80 في 80، يعني كم يصير 400 دينار تقريبا من حسابنا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الشروط في المعاملة. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. فقالوا: تكفوننا المؤونة ونشرككم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا.
نعم، أن يعمل المهاجرون في مزارع الأنصار، ومثل نوع يعني المضاربة، هؤلاء يعملون وهؤلاء يملكون الأرض، ثم الثمرة تكون بينهما بالنصف أو قريبا من ذلك. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية ابن أسماء عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. قال رحمه الله تعالى: باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح. وقال عمر: إن مقاطع الحقوق عند الشروط ولك ما شرط. وقال المسور: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صهرا له فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن، قال: حدثني فصدقني ووعدني فأوفى لي.
الشروط في النكاح ثلاثة أنواع: إما أن يكون الشرط يعني قبل النكاح، وإما أن يكون الشرط عند العقد، وإما أن يكون الشرط بعد العقد. والشرط الذي بعد العقد لا قيمة له، والشرط الذي قبل العقد أو عند العقد هو المعتبر. والشروط كذلك إذا كانت تعارض مقتضى العقد فلا قيمة لها، كان يشترط عليه أن لا ينفق، أو يشترط عليه أن لا أولاد، أو هذه كلها الشروط هذه لا قيمة لها لأن تنافي مقتضى العقد. وإذا كانت الشروط لا تنافي مقتضى العقد فهذه يجب الالتزام بها سواء من الرجل أو من المرأة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج. قال رحمه الله تعالى: باب الشروط في المزارعة. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد قال: سمعت حنظلة الزراقي قال: سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه يقول: كنا أكثر الأنصار حقلا، فكنا نكري الأرض فربما أخرجت هذه ولم تخرج ذي، فنهينا عن ذلك ولم ننهى عن الورق.
نعم، يعني كانوا يؤجرون المزارع بالسقي، فيقول: اسقي المزرعة ولك أنت الجانب الغربي أو شمال الغرب أو شيء، هذا لك، قد تخرج كل المزرعة إلا هذا الجانب، فعمله يذهب هباء، أو العكس قد يهتم بهذا الجانب لأن له فيه نصيب ويهمل باقي المزرعة. فلذلك كان الذي اتفق عليه بعد أن يكون له جزء مشاع من الذي يخرج من المزرعة لك الربع أو الثمن حسب ما يتفقان عليه. أما إذا كان بأجرة بالمال فهذا بابه مفتوح لا بأس به، اللي هو الورق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يزيدن على بيع أخيه، ولا يخطبن على خطبته، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ إناءها.
هذا المراد، اللي هو هذا الشرط، أن يريد أن يتزوج امرأة فتشترط عليه أن يطلق زوجته الأولى، فهذا الشرط باطل ولا يجوز الوفاء به. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الشروط التي لا تحل في الحدود. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود من أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قال: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أناشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. قال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن علي على ابن الرجم، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد 100 وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. أغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت.
لأن العسيف هو الأجير، كان ابنه أجيرا في بيته، فزنى بامرأته برضاها، وهو كان بكرا والمرأة كانت ثيبا، فقالوا له أو افتدى يعني عند صاحب زوج المرأة، افتدى عنده ولده بغنم ووليدة، يعني أمة يهديها له يعطيها إياه بدل ما فعله ولده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الغنم والوليدة ترد، يعني هذا باطل، وابنك عليه جلد 100 وتغريب عام لأنه بكر. وأرسل أنيسا يسأل يتأكد هل تعترف أو لا تعترف، يعني قد تنكر. قال: فإذا اعترفت ترجمها لأنها ثيب. فاعترفت فأمر برجمها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق. قال: حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن المكي عن أبيه قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي بريرة وهي مكاتبة، فقالت: يا أم المؤمنين، اشتريني فإن أهلي يبيعونني فاعتقيني. قالت: نعم. قالت: إن أهلي لا يبيعونني حتى يشترطوا ولائي. قالت: لا حاجة لي فيك. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بلغه، فقال: ما شأن بريرة؟ فقال اشتريها فاعتقيها وليشترطوا ما شاءوا. قالت: فاشتريتها فاعتقتها، واشترط أهلها ولاءها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن اعتق، وإن اشترطوا 100 شرط.
نعم. وهذا لا ينافي ما علم من يعني الفقر الذي كان يعيشه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في يوم النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ضيف فلم يجد في بيت من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ما يطعم ضيفه، وهنا تشتري هذه الأمة بالمبلغ الفلاني 9 أواقي، ومع هذا اشترتها عائشة رضي الله عنها. فهذا يختلف من وقت إلى وقت، لكن الدنيا كانت في أيديهم ولم تكن في قلوبهم، فكانوا ينفقونها وادعى ذاك أن يعني عائشة رضي الله عنها لما أرسل إليها معاوية 100,000 ما صار الظهر إلا وقد أنفقتها كلها. وكذلك جاء عن أبي ذر رضي الله عنه لما كان يأمر بالنفقة وإخراج المال وكذا أرسل إليه معاوية أيضا 100,000 يختبره، ثم قال الذي أرسله 100 قال إيته من الغد فقل أخطأنا في إعطاك إياها فليعيدها. فلما جاء قال أخطأنا، قال صرفتها كلها أنفقتها في سبيل الله صدق بها. فكانوا يعني هذه الأموال تأتيهم وتذهب أبدا لا يحتفظون منها ويكنزونها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الشروط في الطلاق. وقال ابن المسيب والحسن وعطاء: إن بدأ بالطلاق أو أخر فهو أحق بشرطه،
أي فعل ما شرط لم يقع الطلاق. يعني إذا ما فعل الذي شرط ما يقع الطلاق أبدا. يعني قال مثلا: إن لم تذهبي الآن فأنت طالق، ما ذهبت ما تطلق، ما ذهبت ما وقع الشرط الذي أو يعني أوقف الطلاق عليه. نعم.
قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبتاع المهاجر الأعرابي وأن تشترط المرأة طلاق أختها وأن يستام الرجل على سوم أخيه، ونهى عن النجش وعن التصرية. تابعه معاذ وعبد الصمد عن شعبة، وقال غندر وعبد الرحمن نهي، وقال آدم نهينا، وقال النضر وحجاج بن منهال نهى.
كلها بمعنى واحد، يقول نهينا الذي ينهى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال نهى أي نهى النبي صلى الله عليه وسلم، ونهي أي من قبل النبي، فمرجعها واحد. يقول نهينا عن تلقي وتلقي أهل البادية قبل أن يدخل إلى السوق يعرفوا الأسعار كذلك، وعن النجش، والنجش هو الذي يرفع سعر السلعة وهو لا يريد شراءها وإنما ليغري الناس بشرائها، والتصرية هي أن لا يحلبوا الناقة أو البقرة أو الشاة يومين حتى يكثر اللبن فيظن الذي يشتريها أن هذا لبنها في كل يوم، هذه التصرية. وكل هذا من يعلم أنه داخل في الغش. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الشروط مع الناس بالقول. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبره قال أخبرني يعلى بن مسلم وعمر بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد أحدهم على صاحبه وغيرهما قد سمعته يحدث عن سعيد بن جبير قال إنا لعند ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى رسول الله، فذكر الحديث قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، كانت الأولى نسيانا والوسطى شرطا والثالثة عمدا، قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فلقي غلاما فقتله فانطلقا فوجدا جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قرأها ابن عباس أمامهم مالك.
نعم. هي القراءة المعروفة: وكان وراءهم ملك. ابن عباس كان يقرأ أمامهم مالك، وهذه القراءة ليست متواترة ولذلك يسميها العلم قراءة شاذة، طبعا لم تتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله كانت الأولى نسيان الوسطى شرطا والثالثة عمدا، يعني عندما أنكر على الخضر قال قوم حملونا بغير نول، فقال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، قال نسيت. ثم لما قتل الغلام أنكر عليه موسى عليه الصلاة والسلام، يعني كيف قتلت نفسا زكية بغير نفس، قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. هذا الشرط، شرط موسى على نفسه أنه إن سأل الثالثة فخاف، وفعلا وقعت الثالثة، فقال موسى قوم لم يطعمون فأقمت لهم جدارهم، هذه عمدا موسى لم يصبر على هذا، ف فهذا حال موسى مع الخضر عليهما السلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الشروط في الولاء. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عنها عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أقية فأعينيني. فقالت: إن أحب أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. باب إذا اشترط في المزارعة: إذا شئت أخرجتك. قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا محمد بن يحيى أبو غسان الكناني قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما لما فدع أهل خيبر.
فدعوه يعني ضرب رضي الله عنه حتى يعني حركوا المفصل من مكانه ولا يدري من الذي ضربه. نعم.
قال لما فدع أهل خيبر عبد الله بن عمر رضي الله عنه قام عمر خطيبا فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل يهود خيبر على أموالهم وقال: نقركم ما أقركم الله، وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك فعدي عليه من الليل ففدعت يداه ورجلاه، وليس لنا هناك عدو غيرهم هم عدونا وتهمتنا، وقد رأيت إجلاءهم. فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني أبي الحقيق فقال: يا أمير المؤمنين، أتخرجنا وقد أقرنا محمد صلى الله عليه وسلم وعاملنا على الأموال وشرط ذلك لنا؟ فقال عمر: أظننت أني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قروصك ليلة بعد ليلة؟ فقال: كان ذلك هزيلة من أبي القاسم. فقال: كذبت يا عدو والله. فأجلاهم عمر وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالا وإبلا وعروضا من أقتاب وحبال وغير ذلك. رواه حماد بن سلمة عن عبيد الله أحسبه عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم اختصاره.
نعم. اليهود معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر عاملهم، أو خيبر كانت قسمين، قسم فتح عنوة وقسم فتح صلحا، فالذي فتحه صلحا من خيبر عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يبقوا في خيبر يزرعونها ويبقون في منازلهم ويعطون نصف الثمرة للمسلمين، واستمروا على ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر. في عهد عمر خرج يوما عبد الله بن عمر فعدى إليه أناس، ذهب إلى خيبر ينظر إلى ماله، فعدى عليه أناس فضربوه حتى كسروا يعني حركوا مفصله من مكانه بيديه ورجليه. فلما بلغ ذلك عمر قال: هؤلاء هم تهمتنا، يعني ما نتهم إلا هؤلاء، ما في غيرهم، اليهود هم أهل البلد. ثم جاءهم عمر وقال: اخرجوا من البلد خلاص. قالوا: الرسول هو اللي بيننا وبين عهد. فقال لنا عمر رضي الله: أنا ما نسيت العهد الذي عهد، وأنا كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تذكر لما قال لك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن أبي الحقيق: إنك تخرج على قلوصك قال لا، كان يمزح النبي، قال لا ما يمزح يا عدو الله، الآن تخرج على قوسك أنت ومن معك، لكن من العدل أنهم أذن لهم أن يأخذوا الثمر وأن يأخذوا أموالهم ولم يظلمهم شيئا. قال لكنكم أخلفتم العهد الذي بيننا وبينكم، كما أخلفت قريش في فتح مكة لما أخلفوا صلح الحديبية، هؤلاء كذلك أخلفوا، المسلمون لا يخلفون. فلما أخلفوا عهدهم أمر بهم عمر رضي الله أن يخرجوا من خيبر، وفعلا أخرجهم من خيبر إلى الشام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام البخاري في كتابه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه المعروف بصحيح البخاري. قال: باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط. قال: حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه. قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة، فخذوا ذات اليمين، فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش، فانطلق يركض نذيرا لقريش، وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته، فقال الناس: حل حل، فألحت، فقالوا: خلأت القصواء خلأت القصواء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء، وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم
هنا خالد بن الوليد في ذلك الوقت كان مع المشركين، كان مع قريش، وكان طليعة يريد أن يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من دخول إلى مكة بعد أن بلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد مكة، وذلك بعد أن نقضت قريش الصلح الذي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم قال: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها، ثم زجرها فوثبت. قال: فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتبرضه الناس تبرضا، فلم يلبثه الناس حتى نزحوه، وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، فانتزع سهما من كنانته، ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه، فبينما هم كذلك
حتى صدروا عنه، يعني رووا، يعني شربوا من الماء ما يكفيهم، وهذه من معجزات وآيات الله تبارك نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة، وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة، فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية، ومعهم العوذ المطافيل، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لم نجئ لقتال أحد، ولكننا جئنا معتمرين، وإن قريش قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، وإن هم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي، ولينفذن الله أمره.
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم، أنا قلت في الفتح هذا في صلح الحديبية، في الحديبية سنة 6 من الهجرة. على كل حال، لما اقترب النبي صلى الله عليه وسلم من مكة أرسلوا بديل بن ورقاء الخزاعي، وخزاعة يعني الأصل أنهم كانوا قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكونوا مسلمين. بديل بن ورقاء خزاعي أيضا لكن يعيش في مكة، فجاء يعني يتكلم بلسان قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول له: إن قريشا يعني تريد القتال، فأنت إذا جئت سيكون قتال وهم مستعد لقتالك وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جئت لقتال، جئت أعتمر وأرجع، ما جئت لقتال. فقال: فليخلوا بيني، أخبرهم يا بديل يخلوا بيني وبينك أعتبر وأرجع، فإن أبوا إلا القتال سأقاتل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكن أنا ما جئت لقتال. نعم.
فقال بديل سأبلغهم ما تقول. قال فانطلق حتى أتى قريشا، قال إنا قد جئناكم من هذا الرجل وسمعناه يقول قولا، فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. فقال سفهاؤهم لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء. وقال ذو الرأي منهم هات ما سمعته يقول، قال سمعته يقول كذا وكذا. فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقام عروة بن مسعود فقال أي قوم ألستم بالوالد؟ قالوا بلى. قال أولست بالولد؟ قالوا بلى.
ألست بالوالد يعني هم أخواله، هم أخوال عروة بن مسعود. عروة بن مسعود ثقفي من ثقيف لكن يعيش في مكة، ترك ثقيفا الطائف وجاء وعاش في مكة، وأهل مكة أخواله، قريش أخواله. فيقول أنتم الوالد وأنا الولد، يعني سأتكلم في مصلحتكم، يريد أن يقول لهم. نعم.
قال فهل تتهمونني؟ قالوا لا. قال ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ؟ فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا بلى.
يعني استنفر أهل عكاظ لنصرة قريش في أمر، فلما امتنعوا ترك قومه وراح عاش مع قريش يعني في مكة. لما بلحوا يعني امتنعوا فذهب وعاش في مكة. نعم.
قال فإن هذا قد عرض لكم خطة رشد، اقبلوها ودعوني آتيه. قالوا ائته. فأتاه فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحو من قوله لبديل. فقال عروة عند ذلك أي محمد، أرأيت إن استأصلت أمر قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى فإني والله لأرى وجوها، وإني لأرى أوشاب من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك.
قيل أوشاب وقيل أشواب، والمعنى واحد، يعني يقول اللي أشوفهم معك أخلاط من الناس لن يقفوا معك، يا أنصار ومهاجرون ومن قريش ومهاجرون من غير قريش، هؤلاء أخلاط لن يقفوا معك، يعني قريش تقتلهم. يقول يخوف النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عروة بن مسعود عندما جاء يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فقال له أبو بكر الصديق أمصص بضر اللات، أنحن نفر عنه وندعه؟ فقال من ذا؟ قالوا أبو بكر. قال أما والذي نفسي بيده، لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك.
نعم. لما تكلم عروة بهذا الكلام السيء يقول للنبي صلى الله عليه وسلم الذين معك سيتركونك وستقتل وكذا ولن يدافع عنك وكذا، غضب أبو بكر الصديق قال له أمصص بضر اللات، أي فرج اللات التي تعبدها من دون الله تبارك وتعالى، أنحن نفر عنه؟ ما نفر عنه أبدا. فغضب عروة بن مسعود، هو سيد ثقيف، يعني عروة بن مسعود هو الذي كانوا يقولون عنه لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني كان يقول لو أنزل القرآن على عروة لاتبعناه، لأنه عظيم في ثقيف وعظيم في قريش. فالمهم لما تكلم عليه أبو بكر بهذا الكلام غضب وقال من هذا الذي يتكلم معي؟ أنا فوق أن يتكلم معي أحد بهذا الكلام. فقال له النبي هذا أبو بكر. قال لولا يد لك علي لم أربها لك لرددت عليك. وكان عروة بن مسعود يجمع الديات لأناس قتلوا، وأبو بكر الصديق كان هو أكثر من يدفع الديات، فكان قد ساعده في الديات، فيقول لك علي فضل لذلك لن أرد عليك، ولكن هذه بتلك الفضل اللي سويته روحت كل بهالكلمة اللي سبيتني فيها. نعم.
قال وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما تكلم أخذ بلحيته، والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر، فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف وقال له أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع عروة رأسه فقال من هذا؟ قالوا المغيرة بن شعبة. فقال أي غدر، ألست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة صاحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء. ثم إن
طيب عروة بن الزبير، عروة بن مسعود ثقفي، سيد ثقيف، والمغيرة بن شعبة أيضا ثقفي، المغيرة بن شعبة من المهاجرين ثقفي أيضا. فلما مد يده على لحية النبي صلى الله عليه وسلم، على طريقة العرب يتكلمون يمسك لحيته، فأمسك بلحية النبي صلى الله عليه وسلم فضربه المغيرة بن شعبة بنعل السيف، يعني ليس بحد السيف إنما بنعله، ضربه على يده، قال أخر يدك عن لحية الرسول، لا تمس يدك لحية الرسول صلى الله عليه وسلم. فغضب عروة، يعني من هذا؟ قال هذا ابن أخيك من جماعتكم، هذا المغيرة بن شعبة. قال أي غدر، ألست أسعى بغدرتك؟ يعني كان المغيرة بن شعبة قبل أن يسلم سافر مع أناس فقتلهم وأخذ أموالهم، ثم لما أسلم قال له وأخبر النبي بهذا، قال النبي أقبل إسلامك ولا أقبل المال الذي جئت به، هذا مال حرام لا أقبله. نعم.
ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه، قال فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. فرجع عروة إلى أصحابه فقال
نعم. الآن عروة بن الزبير رأى عروة بن مسعود يعني رأى أشياء عجيبة من تعظيم أصحاب النبي للنبي صلى الله عليه وسلم، وهم أرادوا أن يظهروا له خلاف ما كان يدعي أنهم أوشاب أو أشواب وأنهم سيفرون عنه وكذا. يقول لا يحدون النظر إليه، ويستمعون إليه إذا تكلم، ويستجيبون له إذا أمر، ويقتتلون على وضوئه، وإذا تنخم لا تقع النخامة على الأرض إلا حتى يقف أحدهم ويمسح بها جلده. هذا الشيء يقول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى ما كان عادة لهم، قضية النخامة وقضية الوضوء يتقاتل ما كانوا يفعلون ذلك في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما نقل أنهم كانوا يقتتلون على وضوئه أو كانوا إذا تنخم أخذ النخامة، لكن أرادوا هنا أن يظهروا له، أي لعروة، أن يظهروا له محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هذا ديدنا لهم رضي الله عنهم. نعم.
فرجع عروة إلى أصحابه فقال أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. فقال رجل من بني كنانة دعوني آتيه، فقالوا ائته. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن فابعثوها له. فبعثت له واستقبله الناس يلبون، فلما رأى ذلك قال سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فلما رجع إلى أصحابه قال رأيت البدن قد قلدت وأشعرت فما أرى أن يصدوا عن البيت.
الآن أرسلوا له ثلاثة، الآن بديل بن ورقاء ثم عروة بن مسعود، والآن هذا زعيم الأحابيش وهم الشتات من القبائل الذين جسوا ثلاثة، كلهم ما يعني قبلت قريش يعني شفاعتهم. نعم.
فقام رجل منهم يقال له مكرز ابن حفص فقال دعوني آتيه، فقالوا ائته. فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكرز وهو رجل فاجر. فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما هو يكلمه إذ جاءه سهيل بن عمرو قال معمر، فأخبرني أيوب عن عكرمة أنه لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سهل لكم من أمركم.
نعم. استبشر النبي بسهيل يعني وهو يكلم مكرز بن حفص وكان رجلا فاجرا، وهو يكلمه أي يكلم النبي فيما يعني يقع، جاء سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو من سادات قريش، ولما رآه النبي صلى الله عليه وسلم استبشر خيرا، قال سهل أمركم. قال أهل العلم إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم سهل أمركم لأمرين اثنين، استبشر بما يعرف من عقل سهيل ورزالته، وأيضا ما استبشر باسمه سهيل وأن الأمر سيسهل، استبشر بالاسم واستبشر بما يعرفه من أخلاقه. نعم.
قال معمر: قال الزهري في حديثه: فجاء سهيل بن عمرو فقال: هات اكتب بيننا وبينكم كتابا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم. ثم قال: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني، اكتب محمد بن عبد الله. قال الزهري: وذلك لقوله: لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أنا أخذنا الضقطة، ولكن ذلك من العام المقبل. فكتب. فقال سهيل: وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. قال المسلمون: سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما؟ فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده، وقد خرج من أسفل مكة، حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين. فقال سهيل: هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نقضي الكتاب بعد. قال: فوالله إذن لم أصالحك على شيء أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأجزه لي. قال: ما أنا بمجيزه لك. قال: بلى فافعل. قال: ما أنا بفاعل. قال مكرز: بل قد أجزناه لك. قال أبو جندل: أي معشر المسلمين، أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما؟ ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عذب عذابا شديدا في الله.
هنا لما جاء سهيل بن عمرو عرض الصلح على النبي صلى الله عليه وسلم، وتم الصلح فعلا، وكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب قبل وكنا نكتب قبل، باسمك اللهم. فقال النبي: اكتب باسمك اللهم. قال: هذا ما صلح عليه محمد رسول الله. قال: لا تكتب رسول الله، نحن لا نؤمن أنك رسول الله. يقول له: ولكن اكتب محمد بن عبد الله، اسمك واسم أبيك، لا تكتب رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وكان الكاتب: اكتب محمد بن عبد الله. فقال سهيل بعد ذلك، قال النبي: على أن تخلونا نعتمر نطوف. قال: لا، ما تعتمر هذه السنة، تعتمر السنة القادمة، حتى لا العرب تتهمون أن أخذنا ضغطة يعني غصب علينا، تعتمر السنة القادمة. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال سهيل: من جاءك منا ولو كان مسلما وطلبناه ترده إلينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. وهو يتكلم معه جاء أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو، وكان أبوه قد قيده وعذبه على الإسلام. فجاء أبو جندل ورمى بنفسه بين النبي وبين أبيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا تجيزه لي. قال: لا، هذا أول واحد يرجع. فقال النبي: بل تجيزه لي. قال: لا، أجيزه لك. مكرز اللي كان تخوف منه النبي قال: هذا رجل فاجر. قال: أجزناه لك، لكن والده سهيل أبى، قال: ترده إلي. فكان أبو جندل ابن سهيل يقول: كيف أرد إلى المشركين وعذبوني وكذا. فهذه مصلحة فردية، والذي أقامه النبي مع سهيل مصلحة جماعة، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم أعظم المصلحتين على أقل المفسدتين، أو عظيم المصلحة على قليل المفسدة، فرده النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فقال عمر بن الخطاب: فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. قلت: أوليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى. فأخبرتك أنا نأتيه العام؟ قال: فقلت: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به.
الآن اعتراض عمر رضي الله عنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يريد أن يثنيه عن هذه الشروط، يقول: لماذا نقبل الدنيا من دين؟ ليش هذه الشروط ما تعتبرونها السنة؟ اللي جينا منكم ما نرده، واللي يجيكم منا تردونه. يعني شروط قاسية، وما رضيت أكتب بسم الله ولا الرحمن الرحيم ولا رضيت أكتب محمد رسول الله، يعني كأنهم اللي يشرطون علينا. فيقول: لماذا نقبل الدنيا من ديننا؟ ليش نقبل هذه الشروط؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي يقول له: إني رسول الله ولست أعصيه. يعني كأنه يقول: هذا وحي من الله تبارك وتعالى أو أمر من الله، خلاص يمشي يستمر هذا الأمر. فقال له عمر: لما خرجنا من المدينة ألست قلت لنا نعتمر؟ قال: بلى. لكن هل قلت لك هذا العام؟ ستعتمر لكن ليس هذا العام. نعم.
قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال: أيها الرجل، إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه، فوالله إنه على الحق. قلت: أليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. فأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. قال الزهري: قال عمر: فعملت لذلك أعمالا.
نعم، يعني عمر لما يئس من النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقبل بهذه الشروط ذهب لأقرب إنسان للنبي صلى الله عليه وسلم لعله يؤثر فيه، فإذا أبو بكر يقول الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم كأنه كان حاضرا بينهما، فأخبره بنفس مقالة النبي صلى الله عليه وسلم بل وشدد عليه، قال: إلزم غرزة. فيقول عمر عند ذلك: يعني عملت أعمالا، يعني أحاول أن أعوض هذا الخطأ الذي وقع مني عندما تكلمت مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة. نعم.
قال: فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات، فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس.
نعم، يعني ليس فقط عمر، جميع الصحابة تقريبا كانوا يعني متضايقين من هذا الصلح، رأوا أن فيه يعني غبن، أن فيه غبنا لهم كيف أن النبي قبل بهذه الشروط، فكانوا متضايقين حتى النبي قال لهم انحروا ما نحر أحد، احلقوا ما حلق أحد، لعل النبي يغير رأيه أو شيء. ليه متضايقين من هذه الشروط؟ يعني ما عدا أبو بكر الصديق، وعلي بن أبي طالب أيضا رفض أن يمحو، الرسول قال: وين أنا أمحوها؟ يعني كلهم كانوا تقريبا غير راضين على هذا الصلح، والنبي صلى الله عليه وسلم مصر عليه صلوات ربي وسلامه، أبو بكر معه صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك دخل النبي على أم سلمة وهو متضايق، يعني يكفي هذه الشروط التي وضعها سهيل بن عمرو وأنا وافقت عليها وكذا، الآن أصحابي أيضا أرى منهم هذا التصرف أنهم لا ينحرون لا يحلقون وأنا أمرهم بهذا. نعم. كانت أم سلمة هي التي سافرت، النبي كان يقرع نسائه كل سفرة، تذكرون لما تكلم عن الإفك كانت عائشة في هذه السفرة كانت مع النبي أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها. نعم.
دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أم سلمة: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما.
نعم، يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة، أم سلمة رضي الله عنها قالت يعني أو فهمت أنه ليس معصية، ولكن يتمنون أن النبي يمكن يتراجع عن هذا الرأي، فقالت لا احلق وانحر، عند ذلك سيعلمون أن الأمر قضي. وفعلا خرج النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بهديه فنحر، ثم أمر بالحالق فحلق شعره، عند يئس الصحابة أنه في تعديل للميثاق فقاموا ونحروا وحلقوا وانتهى الأمر. نعم.
ثم جاءه نسوة مؤمنات، فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات حتى بلغ بعصم الكوافر. فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك، فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم، فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا: العهد الذي جعلت لنا.
غير أبي جندل، هذا شخص آخر من قريش، قال له أبو بصير أيضا هرب وأتى النبي صلى الله عليه وسلم قريش، قالت أرسلت رجلين سلمه لنا كما سلمت أبا جندل، سلم لنا أبا بصير كذلك. نعم.
فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا: العهد الذي جعلت لنا. فدفعه إلى الرجلين فخرجا به حتى إذا بلغا ذا الحليفة، فنزلوا يأكلون من تمر لهم. فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا. فاستله الآخر فقال: أجل والله إنه لجيد، لقد جربت به ثم جربت. فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه. فأمكنه منه فضربه حتى برد وفر الآخر.
نعم. أبو بصير قال: سيفك هذا مبين عليه جيد. قال: إيه جيد. قال: هل شوفه؟ شافه وذبح فيه. أخذه بصير وقتله، قتل هذا المشرك. ثم الثاني هرب من أبي بصير. نعم.
فضربه حتى برد وفر الآخر، حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعدو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه: لقد رأى هذا ذعرا. فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتل والله صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصير فقال: يا نبي الله، قد والله أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر.
لو واحد الآن في زماننا هذا ويفعل بها يرتد عن دين الله، لكن أبو بصير جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: وفيت ذمتك يا رسول الله، نجاني. ما زعل على النبي صلى الله عليه وسلم وارتد عن الدين، كيف تسلمني الكفار؟ كانوا يعرفون يعني الإيمان قد خلط بشاشة قلوبهم. نعم.
فخرج حتى أتى سيف البحر، قال: وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل، فلحق بأبي بصير، فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير، حتى اجتمعت منهم عصابة، فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشأم إلا اعترضوا لها، فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده بالله والرحم لما أرسل، فمن أتاه فهو آمن. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فأنزل الله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم حتى بلغ الحمية، حمية الجاهلية.
يعني تنازلت قريش الآن عن هذا الشرط، خلاص قالوا نتنازل عن هذا الشرط، لأن هؤلاء صاروا يخرجون ويؤذوننا والنبي لا يؤذيهم لأن بينه وبينهم عهد.
وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله، ولم يقروا بسم الله الرحمن الرحيم، وحالوا بينهم وبين البيت. قال أبو عبد الله: معرة العر الجرب، تزيلوا تميزوا، وحميت القوم منعتهم حماية، وأحميت الحما جعلته حما لا يدخل، وأحميت الحديد، وأحميت الرجل إذا أغضبته إحماء. وقال عقيل عن الزهري: قال عروة: فأخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن، وبلغنا أنه لما أنزل الله تعالى أن يردوا إلى المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهم، وحكم على المسلمين ألا يمسكوا بعصم الكوافر، أن عمر طلق امرأتين قريبة بنت أبي أمية وابنة جرول الخزاعي، فتزوج قريبة معاوية، وتزوج الأخرى أبو جهم. فلما أبى الكفار أن يقروا بأداء ما أنفق المسلمون على أزواجهم، أنزل الله تعالى: وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم. والعقب ما يؤدي المسلمون إلى من هاجرت امرأته من الكفار، فأمر أن يعطى من ذهب له زوج من المسلمين ما أنفق من صداق نساء الكفار اللائي هاجرن، وما نعلم أن أحدا من المهاجرات ارتدت بعد إيمانها. وبلغنا أن أبا بصير ابن أسيد الثقفي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا مهاجرا في المدة، فكتب الأخنس بن شريق إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أبا بصير فذكر الحديث.
نعم، يعني جاءت المهاجرات إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبى أن يردهن صلى الله عليه وسلم، يعني النساء لسنا كالرجال، كان العهد الذي بين النبي وبين قريش في الرجال وليس في النساء، فأبى أن يردهن. وفي المقابل يعني أمر المسلمين أن لا يمسكوا بعصم الكوافر، الكافرة زوجة الكافر يتركها يفارقها، وأمر بنكاح هؤلاء المؤمنات بعد أن تنتهي عدتهن. ثم بعض المشركين أبى أن يرد المهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفق، إذا ردوا المهر ردوا المهر، وهذا من الإنصاف. نعم.
باب الشروط في القرض. وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار فدفعها إليه إلى أجل مسمى، وقال ابن عمر رضي الله عنهما: وعطاء إذا أجله في القرض جاز. باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في المكاتب: شروطهم بينهم. وقال ابن عمر أو عمر: كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل وإن اشترط 100 شرط. قال أبو عبد الله: ويقال عن كليهما عن عمر وابن عمر. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: أتتها برير تسألها في كتابتها فقالت: إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابتاعيها فأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط 100 شرط. باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار والشروط التي يتعارفها الناس بينهم، وإذا قال: 100 إلا واحدة أو 2. وقال ابن عون عن ابن سيرين قال: رجل لكريه
يعني الأجير، الكري الأجير. نعم.
قال رجل لكريه: أرحل ركابك، فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك 100 درهم، فلم يخرج. فقال شريح: من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه. وقال أيوب عن ابن سيرين: إن رجلا باع طعاما وقال: إن لم آتك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع، فلم يجئ. فقال شريح للمشتري: أنت أخلفت، فقضى عليه.
وهذه مسألة خلافية، يعني إذا إنسان وعد إنسان على شيء ثم لم يوفي له، يعني وكان دفع شيئا من المال أو وعده على شيء من المال ولم يفعل، إنه يلزمه هذا. وقيل لا يلزم، مسألة على كل حال خلافية، في كتب الفقه ندرسها أو درسناها. نعم.
قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب قال: حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة.
يعني أن هذا شرط، من أحصاها فله المشروط وهو أنه يدخل الجنة، شرط من الله جل وعلا. نعم.
باب الشروط في الوقف. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثنا ابن عون قال: أنبأني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول. قال: فحدثت به ابن سيرين فقال: غير متأثر مالا.
يعني هذا الوقف أوقفه عمر من ماله الذي ناله في خيبر،